السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن كنا نناقش التفسير الثاني للوجوب الكفائي، وناقشناه في 4 مناقشات. الخامسة هي ما قال السيد الخوي قدس سره في مناقشة هذا الوجه، ونتذكر بأن الوجوب الكفائي وجوب مخاطب به شخص معين عند الله تعالى، هذا الذي شرحنا. السيد الخوي قال في هذه المناقشة، والمناقشة تبناها الشيخ الفياض أيضا في المباحث الأصولية المجلد 3 صفحة 213، قال: لو كان الأمر كذلك، حقيقة الوجوب الكفائي هي هاي، أن المخاطب به شخص معين عند الله تعالى، فلا معنى لسقوط الواجب عنه بفعل غيره. إذن لماذا هذا الذي نقول في خصائص الوجوب الكفائي أنه إذا قام به شخص سقط عن الآخرين، ما دام هو متعلق بذمة واحد معين عند الله تعالى، فإنه هذا السقوط على خلاف القاعدة، فيحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن دليل، والمفروض ماكو دليل، فمقتضى القاعدة عدم السقوط. ودعوى أن الدليل في المقام موجود لفرض أن التكليف يسقط بإتيان بعض أفراد المكلف، هذا صحيح موجود في المقام، لكن هذا من جاي؟ هذا من خصائص الوجوب الكفائي، مو لوجود دليل خاص في المقام، صح؟ هذا نعتقد به، أنه إذا قام به شخص سقط عن الآخرين، لكن هذا أخذناه من خصائص الوجوب الكفائي. جيب لي أنت الدليل هنا يا صاحب الوجه الثاني، جيب لي دليل على أن شخص مخاطب بتكليف وهو معين هذا الشخص عند الله تعالى، لكن يسقط عنه التكليف بفعل غيره، جيب لي دليل منك، هذا هو مقتضى الوجوب الكفائي. هذا ودعوى أن الدليل في المقام موجود لفرض أن التكليف، فرضها باعتبارنا نتكلم عن وجوب الكفائي وهذه من خصائصه الثابتة، لفرض أن التكليف يسقط بإتيان بعض أفراد المكلف، وإن كانت صحيحة من هذه الناحية كونها من خصائص الوجوب الكفائي، إلا أنه من المعلوم أن ذلك من ناحية أن التكليف متوجه إليه، إلى ذلك الممتثل ويعمه، هاي، ولذا يستحق الثواب عليه، لا من ناحية أنه يوجب سقوط التكليف عن غيره كما هو ظاهر. هذا إذن المناقشة الخامسة التي قالها السيد الخوئي، وخلاصتها أن هذا الوجه خلنا نقول يتنافى مع بعض خصائص الواجب الكفائي، أو قل لا يفسرها، أو يحتاج إلى دليل خاص، ما شيء تفعل. هذه المناقشة للسيد الخوئي، والتي قلنا أيضا تبناها الشيخ الفياض، يمكن مناقشتها بعدة وجوه. يعني الآن راح نرد بوجوه، طبعا رقم ألف باء جيم حتى لا يختلط الترقيم، لأنها مناقشات داخل الرد الخامس اللي هو للسيد الخوئي قدس سره. نستطيع أن نردها بوجوه. ألف: إن هذا الرد لا يختص بهذا التفسير، لأنه إشكال على أصل الوجوب الكفائي، باعتبار أن مقتضى إطلاق الوجوب العينية، فسقوطه عن البعض بفعل الغير على خلاف القاعدة، ويحتاج إلى دليل. هذا الرد هو ما يختص على هذا الوجه، هذا إشكال على أصل الوجوب الكفائي، وهو اللي عقدنا أصلا هذا البحث للإجابة عليه، وقلنا عليه إشكال كبروي، أنه كيف يخاطب أحد بتكليف ثم يسقط عنه بفعل الآخر. هذا الإشكال مو مختص بهذا الوجه، هذا يأتي على كل الوجوه، لأنه إشكال موجه إلى أصل الوجوب الكفائي، فلا يختص هذا الرد. إلا يمكن طبعا أن نفسر كلام السيد الخوئي، نعم يمكن توجيه كلامه قدس سره بأنه بناء على هذا التفسير يكون الوجوب على هذا الواحد المعين عند الله تعالى عينيا، وسقوطه بفعل الغير يحتاج إلى دليل والمفروض عدمه. هكذا يمكن نوجه كلام السيد الخوئي حتى يصير مختصا بهذا الوجه، وإلا ما لتقول أنه كيف يسقط الوجوب عن شخص بفعل غيره، هذا الإشكال مو بس على هذا الوجه، هذا على كل الوجوب الكفاية، لأنه مقتضى الإطلاق في الواجبات أنها عينية ولا تكون كفائية إلا بدليل، فهذا ما يختص بهذا الوجه. لكن يمكن نعم أن نوجه كلام السيد الخوئي حتى يصير رد صحيح، أنه هكذا يريد أن يقول، يريد أن يقول أن هذا الوجوب على ذلك الواحد المعين عند الله تعالى واجبا عينيا، لأنه هو فرض الوجه أنه معين عند الله، فالوجوب على هذا الواحد المعين عينيا، وما عدنا بالوجوب العيني أنه يسقط بفعل الغير. هج إذا السيد الخوئي لو يصوغه حتى يصير رد مناسب لهذا الوجه، ولا على الصياغ اللي ذكره وما مختص بهذا الوجه، هذا على أصل الوجوب الكفاية. لكن هكذا، هذا إذن ألف إشكال فني على الصياغة. باء، يمكن القول أن ما أورده قدس سره فرض غير متصور بناء على أن هذا الواحد المعين هو أول ممتثل يتحقق الغرض بفعله، وأوليته كاشفة عن كونه المعين المخاطب بالتكليف، فلا يوجد فاعل قبله حتى يصح فرض كلام السيد الخوئي قدس سره. هذا بقى إشكال آخر على هذا الوجه. ماذا كان إشكال السيد الخوئي؟ أنه فسرنا يا صاحب هذا الوجه، إذا كان الوجوب متعينا بواحد كيف يسقط عنه بفعل غيره؟ أنا أقول لك هذا إشكالك أصلا ما له موضوع، لأنه من هو هذا المعين عند الله تعالى؟ هو أول ممتثل للتكليف، فامتثاله أولا للتكليف يكشف أنه هو المعين عند الله تعالى، فإذا ماكو أحد سابق عليه ممتثل حتى تأتي وتستشكل وتقول إذن كيف سقط عن الواحد المعين بفعل غيره، هو لا يسبقه إلى الفعل أحد، هو السابق الأول الممتثل. واضح إن شاء الله. هذا إذن باء. وطبعا الإشكالات تأتي على الشيخ الفياض أيضا، لأنه تبنى هذا الوجه وذكره في المباحث الأصولية. جيم، إن سقوط الوجوب بفعل الغير متصور من جهة انتفاء الموضوع، كما لو دفن الميت، وزوال الموضوع أحد مسقطات التكليف بغض النظر عن خصائص الوجوب الكفائي. هذا الرد الآخر، أنه ما وجه الغرابة أنه حتى لو كان الوجوب عينيا على شخص لكنه يسقط عنه التكليف بانتفاء موضوعه وبزوال موضوعه، ما المانع من ذلك؟ مسقطات التكليف عديدة، واحدة من الامتثال صحيح، واحدة منها انتفاء الموضوع، فما المانع حتى لو كان الوجوب عينيا لكن زال وانتفى موضوعه؟ مثلا أمثلة كثير، شخص كان مسؤولا مثلا عن نفترض نفقة الزوج واجب عليه، خو ماتت زوجته انتفى الموضوع خلص بعد ما عليه هذا الوجوب. أمثال على كل ساق، أنا ما أفكر بالأمثلة كثيرا للفكرة. فإذا هذا جيم، أنه ما الغرابة في ذلك أن يسقط التكليف حتى لو كان عينيا على الشخص بانتفاء موضوعه، وهذا مورده. الآن لما امتثل الآخر زال موضوع التكليف، فسقط عنه الوجوب بزوال موضوعه، ومسقطات التكليف عديدة، واحدة منها انتفاء الموضوع، فلا غرابة إذن في هذا حتى يجعل على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل. هذا إذن جيم، أو يعني معناه شنو الرد الثالث على هذا الوجه الذي رد به السيد الخوئي على التفسير الثاني. تسلسل أفكار إن شاء الله واضح. هذا شيء نذكره من مذكراتنا مع بحث السيد الشهيد الصدر قدس سره. السيد الشهيد لما عرض هذا الوجه في بحثه الشريف، هذا الوجه الثاني، وكان ذلك في محاضرة يوم 24 ربيع الثاني 1417، اكتفى بالرد عليه، وهذا تجدونه في منهج الأصول الجزء الرابع صفحة 206، بس اكتفى بالرد عليه أنه غير محتمل إطلاقا. هذا تعلمون خو علميا لا يكفي للرد غير محتمل، خو كل كلام تقوله أقول غير محتمل إطلاقا، خو نريد رد عليه. فرد عليه كما في منهج الأصول أنه غير محتمل إطلاقا. فقلت له بعد الدرس، وكنت كثير ما أناقشه بفضل الله تعالى، وأنتم طبعا هم من سرعتكم في الملاحظة أو تعليقة أو كذا قد تطرحوها في الدرس، وقد المهم أنه من ينقدح في ذهنكم شيء دونوا في تقريراتكم، هذا الشيء يفيدكم إن شاء الله في مستقبلكم العلمي. فبعد الدرس أضفت له إلى السيد الشهيد بأنه يمكن الرد عليه، بأنه يرد على هذا الوجه ببعض ما قلته الآن، أنه إذا كان المكلف واحدا معينا في علم الله تعالى، إذن بما استحق الجميع العقوبة إذا ترك، ما دام هو المخاطب والمكلف واحد، فهذا المفروض إذا ترك يعاقب هذا الواحد المعين، لماذا يعاقب الجميع إذا ترك؟ قلت له هذا يضاف للرد على هذا الوجه. فطبعا أيده وقال أنه فاتني أن أذكر هذا الشيء، وكأنه يعني كان أراد أن يقوله وفاته. لكن لما هذا في التقريرات، لما راجعت منهج الأصول قلنا جزء الرابع 206 ما ذاكر هذا الوجه في الرد، وأيضا مكتفي بقضية أنه غير محتمل إطلاقا، يبدو ما دونه للوجه. لكن استفاد من هذا التعليق وين؟ لما ناقش الوجه الثالث الآتي مع السيد الخوئي اللي يقول أن المكلف هو واحد غير معين، يأتي نفس الإشكال، إذا واحد غير معين جيد لعد لماذا يتعاقب الجميع إذا ترك التكليف، والمفروض أن واحد هو المخاطب به، فذكره هناك، ذكره كوجه هناك لم يذكره هنا. هذا تجدون في منهج الأصول الرابع 221، هناك ذكر كرد ومع ذلك أشكلت عليه من جديد بأنه يوجد سيدنا وجه لاستحقاق العقوبة حتى لو كان واحد معين عند الله تعالى أو واحد غير معين، يستحقون الجميع العقوبة. لماذا؟ من باب التجري وقلة المبالاة بأمر الله تعالى، لأنه هؤلاء المكلفون، أنتم تعلمون من هو الواحد المخاطب بهذا؟ لا ما تعلموا، فإذا يحتمل كل واحد منكم أن هو المخاطب، فلماذا كلكم لم تقوموا بهذا الفعل؟ إذن هذا قلة مبالاة بأمر الله تعالى، فاستحقاق العقوبة إذن له وجه على هذا التقريب. وهو طبعا سلم الإشكال قدس سره، لكن قال نحن نتكلم عن عقوبة العصيان وهذه تجري قلة مبالاة بأمر الله. فأجبت وقلت خب النتيجة هو ذنب في الجملة يعني، وعقوبة تستحق في الجملة سواء على مستوى العصيان أو على غير مستوى العصيان، هو يستحقون العقوبة لوجود علم إجمالي هنا يكون منجزا، وسنبينه كيف يكون منجزا هذا العلم الإجمالي. هذا على كل كان أيضا هذا التعليق اللي ردينا به، نحن الذين أشكلنا لماذا استحقوا العقوبة، ونحن الذين رددنا على هذا بهذا التقريب. محاضرة 2 جماد الأول 1417، قبل 17 سنة ما شاء الله. زين، هنا سيد الخوئي قدس سره هذا فد السهامش عرضي لمجرد استذكار مثل هذه الأفكار، وتشجيعكم على تدوين ما ينقدح في ذهنكم من أفكار من ملاحظات تنفعكم، لأن أرزاق تأتي الآن يمكن ما تأتي في وقت آخر. السيد الخوئي أشبه بالتعديل مثلا على هذا الوجه، تصحيح شو يسميه، تقدم خطوة في صياغة هذا، ما زلنا في الوجه الثاني وذلك بأن يكون موضوعه هو الواحد المعين مطلقا حتى عند المكلفين. نحن لماذا نقول واحد معين عند الله تعالى ونستشكل به؟ فنقول أن المخاطب بالوجوب الكفائي واحد معين، بس هيك نقول معين عند من؟ أعم من أن يكون معين عند الله تعالى أو عند المكلفين. هذا التعديل الذي أضافه السيد الخوي، أن يكون موضوعه هو الواحد المعين مطلقا، مطلقا يعني أعم من أن يكون عند الله تعالى أو عند المكلفين، قال حتى عند المكلفين. وأجابه قدس سره، قال بأنه يلزم التخصيص بلا مخصص والترجيح من غير مرجح، فإن نسبة ذلك الغرض الواحد إلى جميع المكلفين على صعيد واحد وعليه، فتخصيص الواحد المعين منهم بتحصيله لا محالة يكون بلا مخصص. هذا هو رد السيد الخوئي على هذا التعديل، بأنه خلنا نتقدم خطوة ونقول أن هذا واحد معين أعم من أن يكون معين عند الله تعالى أو عند المكلفين. فرد عليه أنه لماذا هذا المكلف دون غيره يكون هو المخاطب؟ هذا تخصيص بلا مخصص، المفروض أن أدلة الوجوب متساوية النسبة للجميع، ولماذا رجح هذا على غيره؟ ترجيح بلا مرجح، وهذا كما نعلم عندهم من المحذورات، الترجيح بلا مرجح والتخصيص بلا مخصص. زين، فلذلك قلت في ردي هذا الجواب من السيد الخوئي، قلت بناء على ما افترضناه آنفا، هو شنو افترضنا آنفا؟ أن هذا خلي نثبته، يعني هذا بنينا عليه عدة أفكار، بأن الواحد المعين عند الله تعالى وعند المكلفين هو الممتثل الأول، وامتثاله أولا كاشف عن كونه هو المعين عند الله تعالى أو عند المكلفين حسب التعديل اللي تريده، ولا كيف نعرف من هو المعين عند الله تعالى؟ هذا فرض مهم، هذا أولا راح يكون سبب لما قلنا قبل قليل من العلم الإجمالي منجز، لأنه راح يصير معين بهذا المعنى للتعيين، الممتثل الأول. فإذا اللي يبادر كل واحد منكم أن يكون هو الممتثل الأول وهو المعين عند الله تعالى، ما يستطيع إذن هنا أن يجري أصالة البراءة. فهذا إذن رح يفسر لنا لماذا العلم الإجمالي منجز، باعتبار أن ضمن ردودنا المتقدمة كانت أنه إجراء أصالة البراءة، بس بناء على هالفهم راح ما نقدر نجري أصالة. وهنا أيضا يفيدنا في هذا الرد، قلت في رده بناء على ما افترضناه آنفا من كون تعيين الواحد يكون بسبقه إلى الامتثال، فليس إذن هو تخصيص بلا مخصص، لأن المخصص موجود وهو السبق، وليس هو من الترجيح بلا مرجح لوجود المرجح وهو استحقاق الألطاف الإلهية الخاصة أكثر من غيره، لذلك هو فاز بالسبق دون غيره، فيوجد إذن منشأ. ولو تنزلنا وقلنا أن المورد من الترجيح بلا مرجح لأحد الفردين أو الأفراد، فإننا لا نجد إشكالا فيه، كبرويا لا نجد إشكال من الترجيح بلا مرجح هذا الذي يقولون به، لأن المرجح هو نفس الحاجة إلى الترجيح وإرادة تحقق الفعل كأحد قرصي الجائع وطريقي الهارب. هذا لا تأكلها القرصة، هاي الجائع يشرف على الهلاك، لا تأكل هالرغيف لأن هذا ترجيح بلا مرجح، ولا تأكل هذا الرغيف ترجيح بلا مرجح، وما تمنجع هذا المسكين، لا لا، المرجح موجود وهو نفس الحاجة إلى الترجيح، هو لازم أنا أرجح بالنتيجة. شيء مرات من يدعون مؤتمر القمة مثلا إيش وقت يوم 17/6 مثلا، خو ليش 17/6؟ خو خلي 27/8، خو يوم 9/6 مثلا، خو بالنتيجة نريد موعد احنا نحدده حتى يعقد به مؤتمر القمة. فصح ولا كل المواعيد إذا نأخذها وترجيح بلا مرجح، لكن المرجح موجود وهو نفس الحاجة إلى الترجيح، هو لابد أن نرجح بالنتيجة. إذا هذا من عين لأن ترجيح بلا مرجح، وهذا من عين ترجيح، وهذا قول يشرد موعيد. فكذلك طريقي الهارب، الهارب يشرد منا لا، وهذا ترجيح بلا مرجح، يشرد منا لا، هذا ترجيح بلا مرجح، والنتيجة كالضوء هذول اللي يركضون وراءه وسووا ما سووا. فنفس الحاجة إلى الترجيح هو المرجح، وإن كان هذا الفرد ليس له مرجح وهذا الفرد ليس له مرجح، هاي من الشقاشق. مضافا إلى أننا نتحدث عن طاعات وأوامر إلهية يرجى منها الثواب والقرب من الله تعالى، وقد أمرنا باستباقها والمسارعة إليها، فالمرجح إذن هو السبق، مرجح موجود. قال تعالى فاستبقوا الخيرات، وهذا تعلم أنت هذا واجب من الخيرات ومن أعظم القربات. وافترض واحد معين عند الله تعالى لهذا، وهل واحد احنا ما نعرفه، انما يعين بالسبق للامتثال. وانا اتحدث لماذا لا تكون انت السابق، ليس الله يأمرك؟ يقول فاستبقوا الخيرات، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وسارعوا إلى مغفرته. هاي كلها ما تحثنا إلى أن نسابق ونكون نحن الواحد المعين عند الله تعالى ونستبق إلى هذا. فكيف يكون ترجيح بلا مرجح؟ هذا هو المرجح، المرجح هو استباق الخيرات، مرجح موجود، كيف لا يكون ترجيح بلا مرجح؟ زين. ولا يمكن إجراء البراءة هنا بعد أن افترضنا أن المعين هو الفاعل الأول للعلم الإجمالي بوجوب تحقق الفعل خارجا واستحقاق الجميع للعقوبة لو ترك. هنا لا تستطيع أن تجري، أصل البراءة الإجمالي منجز، لأن كل منكم محتمل في حق أن يكون هو الواحد المعين، لأن الواحد المعين بما يعين بالسبق إلى الامتثال، وكلكم مخاطبون بهذا السبق إلى الامتثال، فعلم إجمالي منجز ويستحق الجميع العقوبة لو تركوا. فهذا علم إجمالي منجز رغم أن الشبهة غير محصورة هنا على طبق تعريفاتهم لها وعلى طبق نظرية الاحتمالات، إلا أن العلم الإجمالي منجز، وهذا نقض عليهم، نقض عليهم يعني على تعريفاتهم، رغم أن هذا المكلف الواحد إيش قد نسبته إلى مجموع المكلفين ولا تعد، فوفق تعريفهم للشبهة غير المحصورة والمحصورة وتطبيق نظرية الاحتمالات هذا يطلع احتمالة أقرب إلى الصفر نسبة الواحد إلى المكلفين، ومع ذلك العلم الإجمالي منجز في حقه ويعاقب كل واحد منهم لو تركوا. فإذن هذا نقض على تعريفهم للشبهة المحصورة وغير المحصورة وعلى تطبيق نظرية الاحتمالات في تنجيز التكليف، ولا بإجماع تعريفاتهم هذا علم إجمالي غير منجز، نسبة الواحد إلى مجموع المكلفين شنية كالصفر. فعلى تعريفات ماذا ليس علما إجماليا منجزا، لكنه يوجب العقوبة، هذا دليل تنجيزه، يوجب العقوبة على الجميع. نعم، يرد على هذا التقريب مخالفته لظواهر النصوص، يعني رغم دفاعنا عنه بالرد على السيد الخوئي، لكن مع ذلك هذا لا يمكن أن نقبله. نعم يرد على هذا التقريب مخالفته لظواهر النصوص اللي ظاهرة بأن الجميع مخاطبوا، يا أيها الذين آمنوا كذا، أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، إذا مات مسلم غسلوه كفنوه، الخطاب ليس لواحد، فهذا مخالف لظواهر النصوص، مضافا إلى إشكالية مخالفته لخصائص الوجوب الكفائي. ولإنصاف القائل بهذا التقريب أقول لعل مراده أحد الوجوه الآتية من توجه الخطاب إلى الجميع وتعينه بأحدهم وهو الفاعل بالامتثال كما قربنا. أنا أجل طبعا علماء وأصوليين أن يريدوا هذا المعنى الضيق الذي يردونه عليه، ونحن رددنا عليه باعتبار تصويرهم له، لا نعتقد أنهم يريدون هذا المعنى، يعني أن الجميع مخاطبون بالتكليف لكن بالنتيجة وليمتثل واحد، وهذا الواحد في علم الله تعالى سابق أنه زيد أو عمر بما يتعين بالامتثال، فهذا حديثهم في مقام الامتثال، وهذا أحد مناشئ خطائهم. أقول يعني من وجهة نظري، وإلا هم أجل من أصف أقوالهم بالخطأ، لكنه عدم صواب أقوالهم، أحد مناشئ هو هذا، أنه الخلط بين مقامي التكليف والخطاب ومقام الامتثال. هذا تصويركم في مقام الامتثال ممكن، نحن نتحدث مو في مقام الامتثال، نحن نتحدث في مقام الخطاب والتكليف، من هو المكلف؟ هاي مرحلة ثانية يجي. فهذا أعتقد هؤلاء القائلين يريدون في مقام الامتثال، وإلا في مقام الخطاب كأنهم مجمعون على أن الجميع مخاطب، لكن في مقام الامتثال هو واحد الامتثال، واحد معين عند الله تعالى سابق في علم الله تعالى، من هو هذا الواحد؟ كيف يعين بالسبق إلى الامتثال؟ لكن مفروض هذا كلام في الامتثال وليس هذا. أمس ذكرنا منشأ ل عدم صوابية حسب تعبيرنا، يعني طبعا يعني لا أدعي لنفسي أني أصوب أو لا أصوب أقوالهم، ونحن في بحث علمي إنما نتكلم، وهذا المنشأ الثاني، الخلط بين مقام الخطاب والتكليف ومقام الامتثال. هذا إذن الوجه الثاني، التفسير الثاني لحقيقة الوجوب الكفائي. الثالث، التفسير الثالث ما اختاره السيد الخوئي قدس سره، ووصفه بأنه الصحيح، وحاصله أن يكون التكليف متوجها إلى أحد المكلفين لا بعينه المعبر عنه بصرف الوجود. هذا في محاضرات في أصول الفقه بحسب الموسوعة الكاملة مجلد 45 صفحة 240 إلى 242. إذن السيد الخوئي يقول الخطاب موجه إلى واحد من المكلفين، لكن هذا الواحد ما مشخص، وإنما موجود على نحو العموم البدلي، المكلفون مخاطبون على نحو العموم البدلي، يوجد واحد بينكم مخاطب بهذا التكليف. هذا ملخص وجه السيد الخوئي سيبينه، لكن هذا أصل فكرته، أن حقيقة الوجوب الكفائي أن التكليف متوجها إلى أحد المكلفين، والخطاب متوجه إلى المكلفين على نحو العموم البدلي، المراد واحد، كقولك أكرم عالما، من هو هذا العالم؟ واحد من هؤلاء العلماء غير معين، هكذا قال. إذن هذا أصل الفكرة، يقول بيانه، وهذا موجود قلنا عندكم بالمصادر، قال بيانه إن غرض المولى كما يتعلق تارة بصرف وجود الطبيعة وأخرى بمطلق وجودها، كذلك يتعلق تارة بصدوره عن جميع المكلفين وأخرى بصدوره عن صرف وجودهم. الله تعالى قد يريد له غرض بأن يصدر التكليف من كل فرد فرد، وقد يكون غرضه بصدور التكليف خارجا من دون تعلق الغرض بواحد منهم تعينا، لا صرف وجود المكلف أي واحد يصدر منه خلاص. إذن يتعلق تارة بصدوره عن جميع المكلفين، قال وهذا هو الواجب العيني فلا يسقط عن بعض بفعل بعض آخر، وتارة أخرى يتعلق غرضه بصدوره عن صرف وجودهم، ما معين ما يهمه، ما يهمه من أي واحد يصدر المكلف، ما متعلق غرضه بصدوره من شخص أو أشخاص معينين. قال وعلى الثاني فالواجب كفائي بمعنى أنه واجب على أحد المكلفين لا بعينه، قلنا العموم البدلي المنطبق على كل واحد واحد منهم ويسقط بفعل بعض عن الباقي. قال وهذا واقع في العرف والشرع ولا مانع منه أصلا. العبارات إن شاء الله نقرأها ونشرحها، بس لا بأس أيضا تراجعوها في المصدر، لأن سنعلق شكلين من التعليقات، تعليقات على الشكل أي على الصياغة والتعبير، وتعليقات على المضمون أي على نفس الوجه الذي اختاره. فطبعا التعليقات على الشكل على الصياغة على التعبير نحتاج بها أن نستذكر النص. قال وهذا واقع في العرف والشرع ولا مانع منه أصلا، أما في العرف فلأنه لا مانع من أن يأمر المولى أحد عبيده أو خدامه بإيجاد فعل ما في الخارج من دون أن يتعلق غرضه بصدور هذا الفعل من خصوص هذا وذاك. المولى ما يقول يا زيد ائتني بما، المولى يقول ائتوني بما، من اللي يجيب ما يهم، المهم هو يريد يتحقق غرضه بوجود الماء. فعرفا إذن هذا الشيء ممكن وموجود وواقع، ولذا فأي واحد منهم أتى به وأوجده فقد حصل الغرض وسقط الأمر لا محالة، كما إذا أمر أحدهم بإتيان ماء مثلا ليشربه فإنه من المعلوم أن أي واحد منهم قام به فقد وفى بغرض المولى. للمولى ما له شغل من الذي يأتيه بماء، هو يريد أن يأتوه بماء، من أي واحد يصدر هذا الفعل ما يهم. إذن عرفا هذا الشيء موجود، أن يأمر المولى بفعل يطلب تحقق خارجا من دون أن يتعلق غرضه بمكلف بعينه، وإنما أن يصدر من صرف وجوده أي واحد منه. قال وأما في الشرع فأيضا كذلك، أيضا واقع ولا إشكال فيه، ضرورة أنه لا مانع من أن يأمر الشارع المكلفين بإيجاد فعل في الخارج كدفن الميت مثلا أو كفنه أو ما شاكل ذلك من دون أن يتعلق غرضه بصدوره عن خصوص واحد منهم، يريد هذا الميت يكفن يغسل ويصلى عليه ويدفن خلص، ممن يصدر هذا الفعل ما له شغل المولى وما متعلق غرضه بأحد، لا يخلي يصدر من صرف وجوده، بل المطلوب وجوده في الخارج من أي واحد منهم كان، فإن نسبة ذلك الغرض الواحد إلى كل من المكلفين على السوية. هذا خو إذن لا مانع من هذه الفكرة لا عرفا ولا شرعا. قال فعندئذ تخصيص الواحد المعين منهم، هذا الذي قيل في الوجه الثاني، بتحصيل ذلك الغرض خارجا بلا مخصص ومرجح. لماذا افترضت يا صاحب الوجه الثاني أنه يصدر من واحد بعينه؟ المولى ما له غرض بصدور من شخص بعينه، المولى همه يمتحقق الفعل خارجا، خل يصدر من صرف وجودهم من أي واحد كان. فهذا كأنه هذا المقطع فد خلاصة للرد على الوجوه الأخرى. قال فعندئذ تخصيص الواحد المعين، هذا اللي تقدم بالوجه الثاني، منهم بتحصيل ذلك الغرض خارجا بلا مخصص ولا مرجح. لماذا تخصص نفسه؟ قال وتخصيص المجموع منهم بتحصيل ذلك، هي الوجوه الآتية اللي وعدنا ما ناقشنا، أن المجموع مخاطب أو الجميع مخاطب، هاي وجوه نؤجله لأننا في كل وجه نحاول أن نقترب للصحيح يعني من وجهة نظرنا، فأخرنا البقية وقد لا يكون شيء صحيحا. وتخصيص المجموع منهم بتحصيل ذلك مع أنه بلا مقتض وموجب، إذا الغرض يتحقق بواحد عليش تكلف المجموع ما لا مقتض ولا موجب، باطل بالضرورة كما عرفت، لأنه وناقش هذا الوجه قبل هذا، احنا بعدنا ما استعرضنا. قال قلنا هاي شنو استعراض ملخص الوجوه الأخرى. قال وتخصيص الجميع بذلك على نحو العموم الاستغراقي أيضا بلا مقتض وموجب. لماذا؟ إذ بعد كون الغرض واحدا يحصل بفعل واحد منهم، فوجوب تحصيله على الجميع لا محالة يكون بلا مقتض وسبب. صح؟ غرض يتحقق، صلاة على الميت تتحقق بواحد، عليش يكلف المجموع أو يكلف الجميع؟ فإذا يتعين وجوبه على الواحد لا بعينه المعبر عنه بصرف الوجود، أي واحد لا على التعيين، صرف الوجود. شون هذا اللي جاب بقلاوة الواحد من دول العرباين، ما كل في دورة الصحن ما تفتهمها من بقلاوة هالشنو، بس عجين وشكر وقدمها لهذا البقلاوة، وهذا تدري مما حضر البحث الأصول، وهذا قال لها شنو قال لها بقلاوة، قال وين بقلاوة شايفة بس عجين وشيرة، قال له شنو من بقلاوة هاي، وين الكذا مثلا وين الكذا، فهذا قال له صرف الوجود موجود، صرف وجود البقلاوة يعني فرد من أفراد البقلاوة خلو متحقق بها، فصرف الوجود موجود، فهي بقلاوة إذن، فالسامح للشاهد إذن هنا. فالمولى إذا غرضه طبعا المباحث يرد لها بقلاوة حتى شوي يعني تحرك الذهن، يعني النصوص طبعا إنما ربما تقولون أمشي سريعا في بياني باعتبار نص موجود عندكم أولا وأفترض فيكم مراجعته وتأمل فيه، ومع ذلك ده أشرح يعني في مقدار من التعليقات. لذلك قل فإذا يتعين وجوبه على الواحد لا بعينه المعبر عنه بصرف الوجود، ما له شغل المولى ممن يصدر، المهم صرف وجود المكلف خل يصدر منه هذا الفعل، المهم يتحقق الفعل خارجه. قال ويترتب على ذلك أنه لو أتى به بعض فقد حصل الغرض لا محالة وسقط الأمر، لفرض أن صرف الوجود وجود الفعل يتحقق بأول الوجود، أول واحد صلى على الميت فتحقق غرض المولى وصلي على الميت، لفرض أن صرف الوجود يتحقق بأول الوجود ولو أتى به جميعهم، كما إذا صلوا على الميت مثلا دفعة واحدة كان الجميع مستحقا للثواب، لفرض أن صرف الوجود في هذا الفرض يتحقق بوجود الجميع، الوجود الدفعي، ما المانع؟ ريت صلاة على الميت، صلاة قد تحصل بصلاة فرد أو بصلاة دفعية كلهم في آن واحد، لفرض أن صرف الوجود في هذا الفرض يتحقق بوجود الجميع دون خصوص وجود هذا أو ذاك، وأما لو تركه الجميع لكان كل منهم مستحقا للعقاب، فإن صرف الوجود يصدق على وجود كل منهم من ناحية، أنت أي المكلف صرف وجود فمخاطب، وأنت أي المكلف الآخر هم بيك صرف الوجود، صرف الوجود يعني بغض النظر عن خصوصياتكم ومشخصاتكم، فإذا كل واحد منكم فيه صرف الوجود، وصرف الوجود مخاطب بالتكليف. أنا ما أريد أقترب بالتقريبات إلى الإشكالات على الوجه، لأن علي أنا لما أعرض الوجه أن أكون كأني أنا معبر عن الوجه طبعا، قال وأما لو تركه الجميع لكان كل واحد منهم مستحقا للعقاب، فإن صرف الوجود يصدق على وجود كل منهم من ناحية، كل واحد فيه صرف الوجود اللي هو موضوع التكليف، والمفروض أن كل منهم قادر على إتيانه من ناحية أخرى، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، وإذن التكليف منجز في حقهم جميعا. فالنتيجة هي أن هذا مصطلح ما كنت تبويس اللحال مرات بالسياسة يقولونه، مشاكل ومعمقة والدنيا مقلوبة، أو يجي أبوك وعمك وخالي وأنت صديقي ويلا يجي وأبوك الله يرحمه وتلفلفت وأكله وتغدى وكل مرة لا لا عمي وين تعال خلنا نقعد، الدنيا مقلوبة مشاكل أكو يرد لها حال. هاي مرات حتى خاف مصطلح يأتيكم اسمه تبويس اللحى، أنه ما يمكن أن يحل مشاكل، فمرات هم عندنا بالمباحث يعني الأصولية نحل المشاكل بتبويس اللحى ويتغدون وكل من يروح لأهله. يقول فالنتيجة هي أن الواجب الكفائي ثابت في اعتبار الشارع على ذمة واحد من المكلفين لا بعينه الصادق على هذا وذاك، نظير ما ذكرناه في بحث الواجب التخييري، لأن هنا قلنا نفس المشكلة لكن مورده يختلف، من أن الواجب أحدهما لا بعينه المنطبق على هذا الفرد أو ذاك. شلون قلنا بالواجب التخييري أن الواجب أحدهما لا بعينه لينطبق على، هنا نقول المكلف أحد لا بعينه المنطبق على هذا وذاك، فلا فرق بين الواجب التخييري والواجب الكفائي إلا من ناحية أن الواحد لا بعينه في الواجب التخييري متعلق الحكم، وفي الواجب الكفائي موضوعه أو متعلق المتعلق كما نسميه. هذا إذن كلامه قدس سره مع ما بينا. أقول يرد عليه شكلا ومضمونا، وأقصد يرد عليه شكلا يعني على الصياغة وعلى التعبير، ويرد عليه مضمونا أي نفس الوجه ونفس المضمون الذي قدمه السيد الخوئي قدس سره. فلنبدأ بالمناقشات على الشكل أي على الصياغة وعلى التعبير، وأولها قوله قدس سره متوجها إلى أحد المكلفين، وهذا بلحاظ المثال الذي ينطلقون منه للواجب الكفائي كتغسيل الميت أو دفنه، لكنه لا يصح في واجبات كفائية أخرى كالمسألة محل البحث، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك عبرنا أنها يعني إشكالات هنقول على الشكل على الصياغة. فهذا إذن أول ملاحظة، قوله متوجه لأحد المكلفين، هذا منطلقا من المثال مال الصلاة على الميت، وهي الواجبات الكفائية بس هذا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوجه لأحد المكلفين، فلماذا نقصر نظرنا على مثال واحد ونعمم كلماتنا؟ المفروض الكلام في كل الواجبات الكفائية. الثاني من التعليقات قلنا على الشكل، الآن الالتباس في عباراته قدس سره، ففي أول التفسير جعل غرض الوجوب الكفائي متعلقا بصدوره من صرف الوجود بالنسبة للمكلفين، وقال لاحقا إن الغرض يتعلق بصرف وجود الفعل نفسه، حيث قال ابن قوسين لفرض أن صرف الوجود يتحقق، صرف وجود ياهو الفعل، بينما هو بدأ بصرف وجود المكلف، حيث قال لفرض أن صرف الوجود يتحقق بأول الوجود ولو أتى به جميعهم، هذا كلامه. وهذا الثاني هو الصحيح، لأن مطلوب المولى تحقق الواجب الكفائي خارجا من دون لحاظ مكلف أو مكلفين بأعيانهم، وهو الذي يناسب كلامه في المثال الشرعي الذي ذكره قدس سره، عندما قال أن المولى يتحقق غرضه بوجود الفعل خارجا بغض النظر. فإذا هذا هو واحد من فلسفة الواجب، أن غرض المولى يتعلق بصرف وجود الفعل الواجب، بينما هو تارة عبر بصرف وجود المكلف وتارة لا، ما ملاحظ المكلف، لا صرف وجوده ولا مطلق وجوده، هو متعلق غرضه بصرف وجود الفعل أو الواجب كما نسميه. ثالثا قوله قدس سره بين قوسين لو أتى به بعض فقد حصل الغرض، هذا ما قاله، علقت عليه، قلت يمكن التسليم به في بعض موارد الوجوب الكفائي كدفن الميت وتغسيله، أما غيره كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يمكن إحراز تحقق الغرض لعدم الإحاطة به، إما من جهة عدم معرفة جميع الأغراض أو لسعتها وتنوعها. ففي مسألتنا يمكن تحديد أغراض عديدة لهذه الفريضة، منها ما في الآية الشريفة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ومنها ما في الروايات الشريفة المتقدمة أنه لإقامة الشريعة، مو قوام الدين بالأمر بالمعروف، تشمتك الغرض شنو بالأمر بالمعروف، زين هذا غرض يمكن لإقامة الشريعة أو لكي تكون من أهله، وصية الإمام لمحمد بن الحنفية أمر بالمعروف تكون من أهله، فواحد يأمر بالمعروف ينكر حتى يكون من أهله، حتى الله يوفقه للمزيد من فعل المعروف واجتناب المنكر. فالغرض هذا اللي تقول إذا تحقق الغرض سقط، هذا لأن عندك التناظر لمثال الصلاة على الميت، بل يتحقق الغرض صلي على الميت يدفن، والواجبات الكفائية الأخرى. شوف شقد الأغراض في هذه الفريضة اللي بالمقدار الأخذناه من الروايات القرأناها، يمكن الغرض قلنا معذرة إلى ربكم، ويمكن لعلهم يرجعون، ويمكن لإقامة الشريعة يعني يقول قوام الدين بالأمر بالمعروف، ويمكن لكي أكون من أهله لأن يوصي ابن محمد الحنفية أمر تكون من أهلي بعد، أو لمضاعفة الثواب، الأمر بالمعروف والمنكر يضاعفان الثواب، أمر بن عوح حتى يضاعفه، أو لتحصيل الآثار المباركة الأخرى، نزلت البركات وأقيمت الفرائض وانتصف المظلوم، وهاي الأغراض الأخرى الموجودة، أو لتحصيل المنزلة العظيمة عند الله تعالى، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، خليفة الله في أرضه، أو لما قال عليه السلام عن تاركهما أنه يذل بعمله دين الله ويقتدي به أهل عداوة الله، هاي أغراض غير ما تفكرون به للأمر بالمعروف والناهي عن المنكر، قد أغراض هاي. فكيف إذن نقطع بهذا قولك تقول إذا تحقق الغرض سقط التكليف؟ هو أولا تعرف الغرض هو شنو، هو تعرف الغرض، وإذا عرفت الغرض وتقدر تكتشف بتحقق خارجه، وإذا الغرض مو واحد، أغراض واسعة وعديدة، هذا إذن الثالث لعله. الرابع أيضا خلنا نذكره حتى نبقي إن شاء الله المناقشات المضمونية، قلنا فيه المثالان العرفي والشرعي اللذان ذكرهما، وهما مثالان صحيحان، مثال الشرعي والعرفي اللي عرضناهما، هما مثالان لأصل الواجب الكفائي لا للتصوير الذي قربه قدس سره. هاي مثال لوقوع الواجب الكفائي خارجا مو لتفسير، ويمكن لكل الوجوه الأخرى أن تذكرهما، فلا يعززان تفسيره كما أراد قدس سره، هذا المثال الشرعي والعرفي مثالان صحيحان، لكن ذني مو مثالان لتفسيرك، ذني لأصل الواجب الكفائي وإمكان وقوعه خارجا، ذني ما مختصات بك، هاي لأصل الواجب الكفائي. المناقشة الخامسة اللي هي يمكن أشرنا إلى، وهي قوله قدس سره: فعندئذ تخصيص الواحد المعين وما بعده. وهذا المقطع قلنا فيه هو عرض للتفاسير الأخرى وردها، وقد ناقشنا الأول منها، الأول بحسب تعبيره والثاني بحسب تسلسله، وسنناقش الباقي بإذن الله تعالى. وسيظهر إن إلقاء عهدة الواجب في ذمة الجميع ليس بلا مقتضى أو سبب، كما قال إنه ما دام الغرض يتحقق بفعل واحد فإلقاء العهدة على الجميع بلا مقتضى ولا سبب. لا، هذا سنناقش إن شاء الله بالوجوه الآتية ونرى أن به مقتضي وبه سبب. إذن هاي خمس مناقشات على الشكل، على الصياغة، على التعبير، ويبقى إن شاء الله تعالى مناقشات على مضمون وجهه قدس سره بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين. موعد الدرس يمكن أن يكون بالخامسة إن شاء الله.